السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء بينه الله كما قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكما أن طريق الخير بينت لنا، فكذلك بينت لنا طريق الشر لاتقائها والحذر منها. وقد دل على ما ذكر قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين الله سبحانه وتعالى سبل المجرمين كي نحذرها وكي نتقيها. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلينا أيضا أن نحذر طريق الشر وأن نتعلمها كي نحذرها. قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيلزمنا أن نعرف أيضا الأمور التي ذمها الله حتى نحذرها ونتقيها. ففي مجلسنا هذا إن شاء الله نتناول خلقا ذميما للتحذير منه، ألا وهو خلق البخل، عياذا بالله منه. ذلكم الداء الذي تسبب في دمار أقوام. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس يا رسول الله. على أن نبخله يا رسول الله، على أن نبخله، هو سيدنا سيد القوم، لكننا نصفه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وقديما قالوا: رب علم أضاعه عدم المال، وجهل غط عليه النعيم. فأحيانا النعيم والكرم يغطيان على عيوب الشخص. فجدير بنا أن نتعرف على هذا الداء كي نحذره. وقد سمعتم قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تعرف على البخل وصور هذا البخل. فالبخل قد يكون بالمال، قد يكون البخل بالعلم، قد يكون البخل بالسلام، قد يكون البخل بالكلمة الطيبة، قد يكون البخل بإظهار في إظهار المشاعر. فالبخل له صور متعددة. فلا أخفى عليكم أن أشهر هذه الصور صورتان، وثمة صور أخرى. أشهر هذه الصور البخل بالمال، كما هو معلوم. البخل بالمال، جاءت النصوص شديدة في الوعيد عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: وأي داء أدوى من البخل؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البخل بالزكاة المفروضة: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا جاءت إبله يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمن ما كانت، ويبطح لها بقاع قرقر، أي يرمى لها على بطني على أرض مستوية تأتي تدوسه وتنطحه، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. 50,000 سنة أيها الإخوة. وأيضا في الحديث: وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمن ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر على أرض مستوية، يطرح على وجهه، تأتيه تنطحه بقرونها وتطأه بأرجلها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقدره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وكذلك الأغنام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع، أي حية ضخمة عظيمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان ناتئتان منتفقتان كما قال علماء بالسم، يطارده ويفر منه الثعبان، هذا الشجاع الأقرع يطارد صاحبه ويفر منه. يقول: من أنت؟ يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فلا يتركه أبدا، فكي يتخلص منه يمد يده إليه يقدمها كما يقدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته، يلتف حول رقبته ويأخذ بلهزمتيه، يشرشر شدقه هذا إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فالبخل بالزكاة المفروضة نكد على صاحبه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، نكد. وقد قال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهذه صور البخل بالمال، والعياذ بالله، هذه بعض صور العقوبات للبخيل بماله. ويروى وورد بسند حسن أيضا أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فالحذر، الحذر أيها الإخوة، من عدم أداء الزكاة، هذا مصير بخل بالزكاة. هناك بخل، والله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هناك بخل بالعلم، والذين يعني تخصصوا في هذا البخل اليهود، كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي عندهم في التوراة، بخلوا بها ولم يظهروها، فهذا من أشد صور البخل. لك وصف ربنا سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: وما هو على الغيب بضنين، ليس ببخيل فيما يعلمه من أمور الغيب، بل يعلمكم أمور الغيب كلها، لا يضن بعلم أبدا عنكم، بل يخبركم بما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. فاليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهروها، وكتموا الحدود، حد الزاني وحد والحدود عموما كتموها ولم يظهروها، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأليم العقاب. فكتمان العلم ضرر عظيم على صاحبه يوم لقاء الله. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكتمان العلم هذا مصيبة أيضا، إذ الناس يحتاجون إلى أن يتعلموا دينهم، يتعلموا ما ينفعهم في دنياهم كذلك. فهناك بخل أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. أنت التقيت بناس قلت السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، قلت السلام عليكم ورحمة الله تأخذ 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذ 30 حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. وهناك بخل آخر، بخل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهناك بخل أيضا قد يعاقب فاعله، وهو البخل بكلمة الحق. تبخل بكلمة الحق عند السلاطين الجائرة، وتبخل بكلمة الحق عند القضاء، فداخل في كتمان الشهادة. والله يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. وهناك بخل كما يقولون، إن شئت سميته بخل في إبداء المشاعر، إن شئت سميته ذلك، ولكن نرد إلى البخل بكلمة الحق. أحيانا مثلا شخص ذهب يشتري سلعة، اشتري سلعة من السلع، السلعة جيدة جدا والحمد لله، يعني مقنعة لأي واحد يشوفها، لكن هو يأتي كي يبخس الناس أشياءهم، يقول: هذه سلعة رديئة ما تصلح، أنا أشتريها مجاملة لكم. وهو يكاد أن يعني متلهف على شرائها، ولكن يبخس الناس أشياءهم في وصف هذه السلعة مع حبه لشرائها، ولكن كي يدمر ثمنها ويكسر نفسيات الباع أصحابها حتى يبيعون يبخسها الحق. واحد آخر ذهب إلى فتاة يخطبها وجميلة وحسناء، قلنا: أنت يعني شوية يعني يبخسها حقها ويشح بأن يتكلم كلمة طيبة في شأنها. وقد اتصلت بي عدة نسوة كلهن يشتكين، بل بعضهن تطلب الطلاق من زوجها الذي يعني يستمتع بها استمتاعا طيبا، ولكن لا يظهر لها كلمة حب أي أبدا. بخيل بكلمة حب، بخيل بكلمة أنت جميلة، ما هذا الجمال، بخيل بهذا. حرم التوفيق وحرم الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. بل الله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. شعيب يقوله لقومه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. واحد معه سلعة طيبة، سلعة طيبة، لا تقل له السلعة رديئة، لماذا تظلمه بهذا الكلام؟ طبعا التجار أحيانا نسلك هذا المسلك إلا من رحم الله، لتدمير السعر ولتحطيم نفسيات البائع، ويظن أنه نجح في تجارته فيعمم هذا في التعاملات على أولاده، وفي التعاملات مع بناته، وفي التعاملات مع زوجته. لا يمكن أن يقول لزوجتي: أنت جميلة اليوم، ما هذه الحلاوة؟ قل: لا، إذا قلت لا هذا ستتمرد. يا أخي أنت تظلمها، لأننا نقول للمحسن أنت محسن، ونقول للمسيء مسيء، أو نوجهه بما يقتضيه المقام. لكن شخص أحسن جزاك الله خيرا، فهي كلمة طيبة، وإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وربنا يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم ليس متعلق بالمال فقط. ولد كتب كتابة طيبة وقال يا أستاذي هذه الكتابة خطي جيد أو ليس بجيد، لا تقل له خطك سيء وهو جيد، ما دام جيد تقول له خطك جيد. مثلا البخل قد يكون بالدرجات مع تصحيح المعلمين والمدرسين، الوالد إجابته طيبة لكن يتعمد المصحح يخرج له أي خطأ أي خطأ فيبخسه حقه، يبخسه حقه في الدرجات. وقد تكون نتيجة أيضا ممكن يعطيه حقه لكن يزيد غيره وغيره لا يستحق زيادة، فيكون قد خسف بهذا الآخر، خسف به أو أضر به كوني أعطى غيره زيادة ولم يعطيه هو، مع أن المستوى متكافئ. فيظن بعض التجار أنهم ما دام وفقوا في تجارتهم أنهم يستعملوا هذا الأسلوب مع كل الناس، قد يكون كريما يستعملون هذا الأسلوب مع كل الناس، فيستعمله مع زوجته ولا يلقي لها كلمة طيبة أبدا، فيحصل منها بعد ذلك نفور وابتعاد عنه بسبب عدم الكلمة الطيبة، مع أنه إذا وزناها من ناحية الشريعة مخطئ بكل المعايير، لأن الله قال في كتابه الكريم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال وقولوا للناس حسنا، وقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقال سبحانه وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن. فلا تبخل بالكلمة الطيبة أن تقولها، لا تبخل أبدا، أنت تبخل عن نفسك وتسبب لنفسك المشاكل، وتبتعد عن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعاشرون بالمعروف. فليس من المعاشرة بالمعروف أن تكون الزوجة مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى وطهيها جيد ولبسها نظيف، وأنت تكون تتقزز لنا هذا ما ينفع، كلما لبست لك لبس ثيابا واجتهدت وتزينت أنت يعني عياذا بالله بخيل في أن تقول لها جزاك الله خيرا، ما هذا الحسن، ما هذا الجمال، شكر الله لك، وتشكرها على صنيعها، صنيعها المعروف الذي تصنعه إليك. فهذا نوع أيها الإخوة من البخل، يأثم صاحبه إذا بخس الناس حقوقهم. زوجتك تكلفت وتعبت وبذلت جهدها للطهي، قل لها الطعام الحمد لله جزاك الله خيرا طيب، وما عاب الرسول طعاما قط، إن استهوا أكله وإن عافاه ترك. لكن ثمة رجال لا تسمع منهم أبدا كلمة طيبة ولا حسن ثناء، فليخفون إبداء يخفون المشاعر في أنفسهم، ويعلل لهم الشيطان تعليلات، لا إذا قلت لها أنت حلوة ستتمرد عليك، بل تلب أمثال جاهلية، اقتل القط أمامها في ليلة الزواج الأولى كي تخاف منك، جهالات وضلالات. أيها الإخوة، مشربنا دائما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا يبخل الشخص ويأثم مع بخله، أحيانا الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تمر على قوم في بعض الدول تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يهز رأسه يقول سلام، وش سلام؟ كم يا أخي إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أنت رددتها ولا حييت أنت بأحسن منها. فجدير بنا أيها الإخوة أن نكون حذرين من هذه الأدواء داء البخل، في من يبخل بالعلم لا يريد أن يعلمه للناس كما أسلفنا، قل خلاص أنا إذا أعطيتهم العلم الذي عندي لن يبقى عندي علم آخر، سيتساوون بي، سيتساوون معي، كيف أعطيهم كل ما عندي من العلم؟ وخفي عليه أن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا ما قديما قالوا أيضا من عامل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. فكن باذلا من وقتك وقتا، لا تبخل بوقتك أيضا على أهلك، ولا تبخل بوقتك عن أقربائك. هناك بخل على الأضياف، بخل على الأضياف. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعض أصحابه: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى أقوام لا يقروننا، لا يقدمون لنا القرى المناسب، حق الضيف المناسب. قال: إذا نزلت بقوم فلم يقدموا لك قراك، كان لك أن تأخذ منهم بقدر قراك، أي بقدر ضيافتك، بقدر ضيافتك. فمن الناس من يبخل بالكلمة الطيبة، من الناس من يبخل بالإصلاح بين الناس، من الناس من يبخل بإخراج العلم الذي عنده، من الناس من يبخل بالزكوات المفروضة، منهم من يبخل بالصدقات. كل ذلك البخل عائد عليك أنت يا عبد الله، وعائد عليك يا أمة الله. إن الله قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. إذا كنت بخيلا سيلومك الناس، الناس يقولون فلان فلان البخيل، معروف فلان البخيل. وإذا كنت كريما يقولون فلان الكريم، تقعد ملوما يلومك الناس على بخلك، محصورا إذا كنت مبذرا فات كل مالك. فلذلك كنا وسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تمسك إمساكا شديدا فتوصف بالبخل ويلومك الناس، ولا ترسل إرسالا شديدا فتضيع كل أموالك. فهذا قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا تبخل أيها المسلم بكلمة طيبة، لا تبخل بمال، لا تبخل بشهادة حق قال عند السلاطين الجائرة، لا تبخل بتعليم الناس مهنة يمتهنونها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طريق المعروف، كل معروف صدق، وذكر صور المعروف، ثم قال في النهاية: وتعين صانعا أو تصنع لأخرق. ما معنى تعين صانعا؟ في واحد تاجر أو واحد صانع لكن لا يتقن تجارته ولا يتقن الصناعة، ما تعلمه كيف يتاجر، تعلمه كيف يصنع. فدخلت في حديث الرسول: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أخرق يعني ضعيف الفهم. أعنه، لا تبخل عليه بشيء من هذا. ففي هذه المسائل علينا أن نعي ما يفعل، لأن أحيانا يحرم عليك، أحيانا يحرم عليك شيء وأنت تظن أنك لم تفعل شيء من هذا من حقك. الله قال في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. واحد طلب منك القدر: يا أخي أحتاج القدر شوي، أعمل فيه شوي بعض الرز، أحتاج منك فأس يحفر بها شيء، سلم يصعد عليه ورده إليك، فأنت تبخل بكل هذا. فالله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فأيها الإخوة، في أزمات، في أيام الأزمات وأيام الشدة، الناس يمسكون قدر الاستطاعة على السلع وعلى نحو ذلك، مما يحدث أزمات في الأوساط، في أوساط الناس، وهذا كله فيه إضرار. أقل مثلا سعر الرز ارتفع هذه الأيام جنيه، تجد الشخص يذهب بدل ما يحتاج، بدل من أن يحتاج 5 كيلو رز يأتي ب50 كيلو رز ويدخر. فيضر بالمسلمين. ولا يخفى عليكم أن الله قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذا الباب أيضا أذكر بآية كريمة من آيات الكتاب العزيز لما فيها من الفقه أحيانا. نزل قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يعني في امرأة شعرت أن زوجها يريد أن يطلقها، خلاص عزم على أن يطلقها، فقالت له: أجعلك في حل من أمري، أجعلك في حل من أمري، لا تنفق علي، لا تقسم لي، وأمسكني، لا أريد أن أكون مطلقة. فهو يقول: قد فعلت. لكن بعد ذلك الشيطان يأتي يندمه: طيب أنت لست في حاجة إليها، لما تمسكها؟ مشيها. ويأتي الشيطان يقول لها: أنت طيبة، لماذا يجرك الزوج؟ فالشيطان يلعب على الحبلين كما يقولون. فالله قال: وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس حضرها شحها، نفس الرجل شحيحة أنه يبقيها، ونفس المرأة شحيحة أنه يحصل من حقها. الله قال: والصلح خير. والعكس يكون أيضا، امرأة لا تحب زوجها، قالت له: أنا لا أحبك، صراحة أنا لا أحبك ولا أريد البقاء معك. يا بنت عندنا أولاد، يا بنت قل أنا يعني أخشى من الإثم أنك تطلبني المعاشرة وأنا أرفض المعاشرة، أكرهك، فخذ سباقك وفارقني، أريد أن أختلع. من حقها أن تختلع، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وحديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بس فحرم عليها رائحة الجنة ضعيف أيضا. والله قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذها، خذ الحديقة. وأمره ففارقها، فمن حقها أن تختلع. فلكن قال لها: يا فلانة، يا أم فلانة، عندنا أولاد ونحن كبرنا، ما يصلح أن نفترق على الكبر والناس يتحدثون عن. تقول لها: أنا أخاف من الله وأحافظ على حدودي ولا أريدك حتى لا أتحمل اسم هجرانك في الفراش وتلعن الملائكة حتى أصبح. فقال: طيب تعال نتفق على شيء، أنا متنازل عن حقي في الفراش. قلت: موافق على كذا؟ قال: خلاص، وإلا سأقتلع. قال: أنا موافق على هذا. فقبلت هذا، فأصبحت هي راضية وهو راضي بالبقاء مع عدم المساس، هما راضيان على هذا، هذا أولى من الفراق. فهذا قوله تعالى، وداخل في قوله بالتبع: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، يعني بخل النفس، يأتيك الشيطان يبخلك: لما فعلت كذا؟ أنت ما ذنبك؟ أنت جميلة، لماذا تبقين مع هذا الرجل؟ يعني الشيطان يحاول يبخل الناس. فيا أيها الإخوة، اتقوا البخل بكل صوره، اتقوا البخل، لأن من يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، إن بخلت ستبخل عن نفسك أنت. يعني صحيح، الدراهم المعدودة التي ستعطيها للفقير غيرك سيسوقه الله إليه يعطيه إياها، ولكن أنت حرمت الفضل، حرمت فضل الكلمة الطيبة، حرمت فضل التصدق بالمال، حرمت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم حديث الرسول: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. احذروا البخل فإنه مدمر. لا يخفى عليكم من صورة القلم فيها أن مجموعة من الشباب، مجموعة من الأولاد، أبوهم رجل صالح يعمل بطاعة الله وطاعة رسله الكرام في بستانه، يعطي الفقراء حقهم، الأضياف حقهم، الجيران حقهم، المساكين حقهم، يعطي أهل بيته حقهم، ومشى على هذا، والبستان أو الجنة في نمو وعلو وازدياد. مات أبوهم، جاء أبنه، قال: أبونا كان رجل سفيه، يضيع أموالنا ويضيع الفقراء والمساكين ويضيع هنا وهنا. لا، ما نحن معطينا للفقراء ولا للمساكين شيئا أبدا، احنا نحن أحق، وأولادنا أحق بهذا المال. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن القرشين: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، يجدون النخلة في الصباح الباكر ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت طاف عليها طائف من ربك، فجأة وهم نيام جاءها بلاء من عند الله دمرها، جعلها كالليل الأسود البهيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالليل المظلم الأسود المظلم، كأنها احترقت تماما سوداء. فتنادوا مصبحين وهم لا يعرفون ما حل بها: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. الآيات معروفة كلها في هذا الصدد. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا، إن كنا طاغين، عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فإذا علمت أيها البخيل أنك أول ما تضر تضر بنفسك، بخلت بالصلاة على النبي حرمت أجر الصلاة على النبي، بخلت بالمال حرمت أجر الصدقة، بخلت بكلمة السلام عليكم حرمت أجر كلمة السلام عليكم، بخلت بإبداء مشاعرك الطيبة وبخلت الناس حقوقهم، أنت الذي بخلت أيضا حرمت فضل قول النبي عليه السلام الكلمة الطيبة صدقة. أيها الإخوة احذروا، ثم احذروا أن تسلكوا سبيل البخلاء فإنهم مذمومون أينما كانوا. وقديما قال أحدهم يهجي آخر يقول رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. واحد قال الشره صنوف الطعام أمامه وسيبدأ يأكل إذا بطارق يطرق الباب، السمك أمامه واللحم أمامه إذا بطارق يطرق الباب فقطب حين أبصرني، يعني خلاص حزين ونكس رأسه وبكى لأنني سأشاركه يظن سأشاركه في الطعام، ونكس رأسه وبكى فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك ضحك واستبشر استبشر أن وجاء إلى هذا الغبي أن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قد تأتيك مصيبة في مالك تضيع مئات الأضعاف للقمة التي كنت ستصنعها للضيف، ولكن قل من يتعظ وقل من يعتبر. يعني الضيف إذا كان يكلفك 10 قروش 15 قرش أيا كان المبلغ أحيانا تبقى تأتيك مصيبة تضيع لك آلاف مؤلفة، فالشخص يكون حسن الظن بربه، حسن الظن بربه. يذكر حديث النبي عليه السلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. يا رب اتلف أموال البخيل، يا رب اخلف على المنفق. فدوما اذكروا الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، لكن قل اليقين في الله. عندك علم ابذله للناس وستعوض علما آخر، عندك أي شيء نافع انفع الناس والله سيعوضك، عندك مال أعطي من مالك، عندك وقت أعطي من وقتك وقتا لله سبحانه وتعالى ولخدمة عباده ولخدمة إمائه بالقدر الذي أنت تحتاج إليه أو هم يحتاجون إليه وعلى قدر سعتك، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا تبخل بالسلام، لا تبخل بالصلاة على النبي، لا تبخل بالعلم، لا تبخل بالمال. أنت صاحب صنعة، واحد جاء يستشيرك ارشده للصحيح. بعض الناس يبخل في البيع، يبخل بكلمة طيبة في البيع، والرسول يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ثم انظروا إلى تتمة الحديث، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهم. تقول هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا وكذا، هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا وكذا، إن نصح وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. فأنت تبيع دارا تبيع منزلا، قل داري فيها عيب كذا كذا، منافع مناقبها كذا ومسالبها كذا، انصح وبين يبارك لك في البيع، ولن تحرم ما كتب لك. إذا كان الله كتب لك شيئا ستناله، ستناله وإن كنت ضعيفا، ستناله وإن كنت ضعيفا. وواحد الأقوال في تفسير قول لقمان يا بني إنها إن تك حبة إن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال العلماء إذا كان مكتوب لك شيء وأنت في صخرة حاطت بك أو في أي مكان في السماء أو في الأرض سيوفيك الله بها وأنت في مكانك. فدائما أيقن أن الذي لك سوف ينالك بإذن الله تعالى، سوف يتناله ونالك، والرزق كما يقول بعض العلماء يطارد صاحبه. في أي مكان رزق يأتيك، يأتيك الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك. فلا تكن بخيلا على نفسك ولا تكن بخيلا على أولادك. إذا بخلت على أولادك أضررت بنفسك، أنت غدا ستموت من يرثك؟ من يرزق؟ أولادك. طيب أكرمهم في دنياك وأنت حي، يوقرونك، يرشدونك، يوقرونك، يشكرونك، يحبونك. أما أن تبخل عنهم، طيب أنت غدا ستموت، هم الذين سيرثون. فقل فقه أشخاص، قل فقه أشخاص، وسببوا لأنفسهم العداوات مع أولادهم ومع بناتهم، وكانوا في غنى عن هذه العداوات. لا نقول كونوا مبذرين، ولكن نقول كونوا وسطا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، كل شيء في الوسط. لا تبخل عن زوجتك بكلمة طيبة، ولا على أولادك بكلمة طيبة. لا تبخل بإلقاء السلام كاملا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. لا تبخل برد السلام كاملا أيضا. لا تبخل بما أتاك الله من فضله هذا. وللبخل صور متعددة، أتينا على بعضها، ونسأل الله أن يقينا وإياكم شح أنفسنا. وكي نتفادى البخل ماذا نقول؟ كان عبد الرحمن بن عوف يروى عنه أنه كان يطوف بالكعبة ويدعو بدعوة ملازمها، يلازمها: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقال له قائل: ما هذه الدعوة؟ قال: إنك إن وقيت شح نفسك أفلحت كل الفلاح. رب قني شح نفسي. رب قال تعالى: ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شهده من التنزيل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا أخفى عليكم أن الله قال في شأن أقوام في معرض الثناء عليهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعقب ذلك بقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في أهل الإسلام كونوا كرماء مع الله، الله لن يضيعكم أبدا. لا تبخلوا بأموالكم، لا تبخلوا بما رزقكم الله. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. بما أتاهم الله من فضل عامة، لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ولذلك ابن عباس يروى عنه في باب العلم وكتمانه وعدم كتمانه يقول لشخص سبه: لما تسبني؟ والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله فيها فهما أحببت أن يعرفه الناس، أن يعرفه الناس كلهم. فلم يكن بخيلا بالعلم رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، دائما وأبدا الأخلاق الحميدة تنال بأمور: أولا نسأل الله إياها، صلى الله يجعلنا كرماء. والنبي كان يتعوذ بالله دبر كل صلاة من البخل: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يتعوذ بعد كل صلاة من البخل، يتعوذ بعد كل صلاة من البخل. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن أقوام يأتونه يسألونه، يسألونه: إما أن تعطينا وإما أنت بخيل وبك وبك. قال: إن قوما يأتونني يسألونني فأعطيهم، فيخرج أحدهم متأبطا مستقلا للآية: ولو كان عندي مثل هذه الأعضاء لقسمت بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فالرسول عليه السلام لم يكن ببخيل أبدا عليه الصلاة والسلام، بل كان يتعوذ بالله من البخل، يتعوذ بالله من البخل. ونفع عن شخص السيادة بسبب بخله، بسبب بخل هذا الشخص. قال: بل سيدكم يا بني سلمة عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. فأيها الإخوة، البخل مذموم، مذموم أهله، مذموم أهله بأية صور من صور البخل. لا تكن بخيلا، كن كريما، ولن تضيع ولن تضام بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.